Padre, sua mãe, filho de nome, em nome do Pai, do Filho e do Divino, Pai, do
كان الكلام حول مصادر التشريع عند الشيعة إذا تذكرون، وصلنا إلى العقل. نحن نذكر الإخوة أن هدفنا في هذا الدرس هو مجرد الإشارات والوقوف عند أهم النكات والمسائل التي يذكرها المؤلف، وإلا الخوض في التفاصيل لا يسعه وقت الدرس. نحن نشير إلى بعض هذه النكات ونقف عند بعضها المهم. كلامنا كان حول الدليل العقلي عند مذهب أهل البيت عليهم السلام، وقلنا أن المذهب الشيعي يتميز باعتباره العقل من مصادر التشريع، وتكلمنا بشيء من التفصيل، وقلنا أن ظهر التيار الأخباري في أواخر القرن العاشر تقريبا وبداية القرن الحادي عشر، وهناك بعض التحليلات ترى أن التيار الأخباري متأثر بالمذهب الفلسفي الحسي والتجريبي الذي ظهر في أوروبا، الذي يعتمد الحس والمادة الأداة الأولى من أدوات المعرفة، وكل ما لم يخضع للتجربة والمادة فإنه يعني لمختبرات المادة ومختبرات التجربة فإنه غير قابل للمعرفة. فلذلك أنكروا وجود الله عز وجل، لأن الله لا يمكن أن يدخل في مختبراتهم ويخضع للتجارب. طبعا هذه تحليلات، ويمكن لنا أن ننكر ذلك، أن الأخباريين تأثروا بالمذهب الحسي والفلسفي فأنكروا حجية العقل. هذا كلام نقله الشهيد مطهري عن أستاذه السيد البروجردي، أستاذ الإمام أيضا، والشهيد الصدر أيضا في المعالم الجديدة أيضا تعرض لهذا المطلب. على كل حال يمكن أن تراجعوا كتاب تعليم تربيات دار الإسلام للشهيد مطهري والمعالم الجديدة للشهيد الصدر، أو الحلقات الثلاث لكن الموجودة ضمن السلسلة. تعرفون أن هناك سلسلة لمؤلفات الشهيد الصدر، ما أدري 15 مجلد أو أقل أو أكثر. في الحلقة الأولى هناك المجلد الثالث تجدون هذا المطلب، تعرض الشهيد الصدر ل قضية الأخباريين وحجية العقل، وأنه هناك يعني عدة اتجاهات في العقل عند المسلمين. بعضهم تجاهل العقل كالأخباريين والأشاعرة على اختلاف طبعا في مبانيهم، وهناك من يعني التزم الجانب الإفراطي فجعل العقل حجة في كل شيء كالمعتزلة. المهم نحن عندنا العقل، حجية العقل تستعمل في، أو العقل له حجية في أصول الدين، وأن الدين تابع للعقل في أصول الدين، يعني أصول الدين من التوحيد والنبوة والمعاد تثبت بالعقل، ولا يمكن للإنسان أن يؤمن بهذه الأصول الثلاثة إلا عن طريق العقل. وهناك أيضا مجالات أخرى للعقل في مذهب أهل البيت عليهم السلام، مثلا في بعض القضايا الأخلاقية كالحسن والقبح، حيث نحن نعتقد أن حسن الأشياء وقبح الأشياء إنما هو عقلي، العقل يحكم مثلا بحسن الإحسان إلى اليتيم، والعقل هو الذي يحكم بقبح الظلم. أما غيرنا كالأشاعرة فقالوا أن الحسن والقبح شرعيان أو شرعيين، يعني شرعيان يعني أن القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، فيمكن لله عز وجل أن يدخل المحسن إلى النار ويمكن أن يدخل المسيء إلى الجنة. كلامنا في المحسن الآن، يمكن أن يدخل المحسن إلى النار ولو فعل الله عز وجل ذلك لم يكن قبيحا، كل ما يفعله الشارع حسب معيار حسن الأشياء وقبح الأشياء عند الأشاعرة هو أي شيء؟ فعل الشارع. إذا فعل الشارع ذلك فهو حسن. طبعا إنما قالوا بهذا المبنى لإشكالات أثناء بحثهم العلمي لا يهمنا الخوض فيها، يعني لا يسعنا في الواقع أن نخوض فيها، إنما الكلام كل الكلام في مسألة الأخباريين. وعن ظهر تيار قوي على تيار الأخباريين ونسب إليه، التفت ونقول نسب إليه القول بعدم حجية العقل المطلقة، يعني قالوا أن الأخباريين لا يقولون بحجية العقل. وواقعا هناك عبارات، هناك تعابير موجودة في كتب الأخباريين ككتب العلامة المجلسي والأمين الاسترابادي في الفوائد المدنية وغيرهما توهم أن الأخباريين فعلا لا يقولون بحجية العقل. لكن أنا شخصيا من خلال دراستي في رسالتي في الدكتوراه، رسالتي حول العلامة المجلسي مباني فقه الحديث عند المجلسي في مرآة العقول وفي غير مرآة العقول، تبين لي أن هذه النسبة غير صحيحة من أصلها، بمعنى أنه ليس الأخباريين، لا يقول الأخباريون بعدم حجية العقل المطلقة عليكم الصلاة، إنما خلاف الأخباريين مع غيرهم في حدود حجية العقل، في دائرة حجية العقل. هل أن العقل حجة مطلقة في كل شيء أو لا، هناك حدود ليس للعقل فيها نظر وحكم؟ هذا هو خلاف الأخباريين مع غيرهم. والذي نراه أن تنفر الأخباريين، هذا البحث كله خارج الكتاب، ما موجود بالكتاب، تنفر الأخباريين، نحن نقول ذلك لأن الأخوة طلبوا، طبعا الأخوة طلبوا أنه أن نشير إلى أن ما أدري بعض الأخوة أشاروا أنه نذكر هذا البحث خارج الكتاب أو لا. المجلسي وغيره من العلماء إنما تنفروا من العقل وحاربوا العقل إذا صح التعبير، لأنه ظهر تيار في عصرهم تمسكوا بالعلوم العقلية، وذلك عندما استوردت الفلسفة من اليونان إلى البلاد الإسلامية وترجمت الكتب إلى العربية، صار هناك من العلماء من يخوض في العلوم العقلية وتمسكوا بالحجج والأدلة العقلية، ووصلوا إلى قضايا، التفتوا مطلب مهم جدا، وصلوا إلى قضايا تتعلق بأصول الدين، فابتدعوا حسب رأي المجلس طبعا وغيره، ابتدعوا بعض القضايا التي تنافي الدين. مثلا قالوا بقدم العالم، قالوا بقدم العالم، هؤلاء العقليون مثلا الفلاسفة مثل ملا صدرة وغير ملا صدرة قالوا بقدم العالم، وقدم العالم حسب رأي المجلسي وغيره من الأخباريين يعني كون العالم شريكا لله عز وجل، لأنه لا يوجد في العالم إلا قديم إلا الله عز وجل. فلما أثبت الفلاسفة قدم العالم فإنهم أثبتوا شريكا لله عز وجل. والمجلسي وغيره كانوا ملتفتين إلى قول الفلاسفة بأن مرادهم من قدم العالم هو القدم الزماني لا القدم المطلق، يعني فقط من حيث الزمان العالم قديم. على كل حال هذا بحث فلسفي يقاض في محله، إنما أردنا الإشارة إلى أن محاربة المجلسي وغيره من الأخباريين للعقل إنما هو محاربة للذين تمسكوا بالعقل مطلقا. فمثلا قالوا مثل ما كنت ذكرنا أن العقل، أن العالم قديم، قالوا بأن الروح مجردة، مثلا المجلسي ينكر المجردات وغيره من الأخباريين أيضا ينكرون وجود المجردات، يقولون لا يوجد مجرد في العالم سوى الله عز وجل، أيضا ينكرون، أو مثلا ابتدعوا الحركة الجوهرية الملا صدرة كثير من هذه القضايا الفلسفية العقلية إنما هي من ابتداعات وابتكارات الفلاسفة. فعند منبرى المجلسي وغيره من الأخباريين لنفي حجية العقل، إنما كان مرادهم من ذلك نفي أي شيء؟ نفي هذه القضايا التي جاء بها الفلاسفة والتي يعتبرونها كفرا، وإنما تمسكوا بالروايات والأخبار لأن الروايات والأخبار تدلنا وترشدنا إلى الحجج العقلية، ولا يجوز التمسك بما قاله الفلاسفة. إنما جاء الفلاسفة بهذه العلوم عن طريق اليونانيين، هكذا يقولون، واليونانيون ملحدون لا يؤمنون بوجود الله عز وجل، فكيف نتمسك بما يرشدنا إليه الكافر من الأدلة العقلية؟ فقالوا ينبغي أن نتمسك بأي شيء؟ نتمسك بالكتاب والسنة، بالكتاب بالقرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام، وهي المعتمدة. أما أن نرجع إلى الفلاسفة الذين اعتمدوا على الكفرة من اليونانيين فهذا لا يقول به مسلم، هكذا يقول. نحن لنا نقاش في هذا، لنا نقاش في هذا مع الأخباريين المجلس وغيره، لكن كلام مرادنا من الحديث الآن أن الأخباريين لم ينكروا حجية العقل مطلقا. الأخباريين مثلا نفس المجلسي يستدل على كثير من القضايا لمواكبتها وملائمتها للعقل أو عدم ملائمتها، يعني يجعل العقل أحيانا معيارا، فيقول يقول تجسم الأعمال باطل. المجلسي يقول تجسم الأعمال باطل لأن تجسم الأعمال يخالف العقل، هكذا يقول. أقول نحن لا نقبل بذلك طبعا. في أكثر من موضع المجلسي في البحار ومرأة العقول ينكر تجسم الأعمال. بأي معنى ينكره؟ بمعنى أن هذا العمل السيء، الظلم الذي ارتكبه الإنسان على اليتيم، نفس هذا الظلم ينقلب إلى صورة، إلى جسم مثلا في القبر، إلى أفعى أو إلى عقرب يلدغ هذا الإنسان، أو مثلا نفس الصلاة التي جاء بها ليلة الرغائب، نفس هذه الصلاة تنقلب إلى أي شيء؟ تنقلب إلى موجود لطيف يأتيه إلى قبره يستأنس به الميت، هكذا تجسم الأعمال نعتقد به. المجلسي يقول لا، لا نؤمن بهذا. نعم، يقول أنه العمل الذي يأتي به المكلف سواء كان حسنا أو سيئا الله عز وجل يخلق بإزائه، يخلق بإزائه موجودا لطيفا أو موجودا مؤذيا، يخلق بإزائه موجودا لطيفا أو موجودا مؤذيا. أما أن نفس العمل يولد جسما مؤذيا أو موجودا مؤذيا أو موجودا لطيفا هذا لا يسلم به. لماذا لا يسلم به؟ يقول العقل هذا بعيد من طور العقل. أو مثلا في بعض القضايا الأخرى يقول نحن لا نتبع حكم العقل، على العكس يقول نحن لا نتبع حكم العقل. مثل أي شيء؟ مثلا في وجوب حفظ النفس يقول العقل، يقولون العقل يحكم بوجوب حفظ النفس. التفتوا رجاء، العقل يقول بوجوب حفظ النفس، وجوب حفظ النفس العقل يحكم به، ولكن المجلس يقول لا نقبل بحكم العقل، حكم العقل غير متبع هنا. الذي نريد أن نقوله التفتوا بدقة أن المجلس لا ينكر حجية العقل، الأخباريون لا ينكرون حجية العقل، وإنما يختلفون مع الفلاسفة في أي شيء؟ يختلفون مع الفلاسفة في دائرة حجية العقل، هم يضيقون دائرة حجية العقل وغيرهم يوسع هذه الدائرة. فإذا نرى في كتب الأخباريين مثلا يستدلون ببطلان التناقض، بطلان التناقض هذه من البديهيات والضرورية، يستدلون ببطلان التناقض، يستدلون باستحالة اجتماع ضدين. أصلا نفس الأخباريين بعضهم كالمجلس وغيره خاض بعض المباحث العقلية في أول البحار، تجدون أنه يذكر عدة معاني للعقل، راجعوا البحار كتاب العقل تجدون أن المجلسي يذكر عدة معاني للعقل ويخوض بعض الأبحاث الفلسفية كتجرد الروح كقدم العالم وحدوث العالم. إذا نفس المجلسي مطلع على العلوم العقلية والفلسفية لا ينكرون حجية العقل. نعم قد يخطئون في يعني الحكم على العقل أحيانا مثل ما ذكرنا أنه ينكرون حجية العقل في بعض المواضع، والحال أن العقل حاكم مثلا في وجوب حفظ النفس، وجوب النفس العقل يحكم بوجوب حفظ النفس، إلا أن هؤلاء المجلسي وغيره أنكروا حجية العقل في مثل هذه المسألة. لماذا أنكروها؟ لأنهم وجدوا أنفسهم أمام شبهة لم يقوا على دفعها، وهذه الشبهة أن الإمام المعصوم عليه السلام يعلم وقت قتله ويعلم من هو قاتله كالإمام عليه السلام. وأشكل أوردوا هذه الشبهة أنه على الشيعة، أنهم أنتم أيها الشيعة تعتقدون بأن الإمام عندكم يعلم زمان قتله ويعلم من هو قاتله، وفي روايات أنه أمير المؤمنين عليه السلام كان يخاطب ملجم عبد الرحمن بن ملجم بهذا المضمون، أنه إرب يا قاتلي، إكبر يا قاتلي، وأنه عندما أراد أن يخرج الفجر إلى الصلاة في المسجد صاحت به الإوز. وهذا المطلب نقله الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى، نقله عن أمير، يعني ليس الشيعة فقط نقلته، الدميري نقله أن في باب الإوز إذا تراجعون أن الأمير عندما أراد أن يخرج من منزله إلى الصلاة تعلقت أو صاحت به الإوز، فقال عليه السلام صوائح بعدها نوائح، أو علق إزاره في مسمار الباب، فقال عليه السلام أبيات من الشعر مشهورة جدا، أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك. فإذا كيف تعتقد من جهة بأن وجوب حفظ النفس واجب عقلا، ومن ثم الإمام لا يلتزم بهذا الواجب؟ فجاء المجلسي وغيره وقال أن وجوب العقل أو حكم العقل هنا ليس متبعا، لا يعني أنكر حجية العقل. طبعا هناك جواب على هذه، أن هناك نحن لا ننكر هذا الوجوب الذي يحكم به العقل، لكن هناك وجوب أهم وهناك وجوب أقوى. مثلا وجوب النفس أو وجوب حفظ النفس ثابت عقلا، لكن إذا تعرض الدين إلى خطر فيجب على الإنسان أن يضحي بروحه، أن يجاهد بروحه. فإذا هناك واجب أهم وأخطأ. المجلسي وغيره أخطأوا في يعني إثبات حجية العقل في بعض المواضع، أو ردوا حكم العقل في بعض الموارد، لأنهم ينكرون حجية العقل من أصل، لأنهم يستدلون على كثير من القضايا كما ذكرنا بما يحكم به العقل من استحالة اجتماع الضدين، من بطلان الدور والتسلسل، إلى كثير من القضايا التي يثبتها العقل. طيب هذه العبارات التي وردت في بعض كتب الأخباريين التي ظاهرها إنكار حجية العقل، مثلا بعض التعابير للمجلسي يقول أنه اعلم أن الأئمة عليهم السلام قد سدوا باب العقل بعد معرفة الإمام، تفتوا؟ ورد تعبير بهذا المضمون عن المجلسي وغيره. طبعا بهذا المضمون الأئمة عليهم السلام سدوا باب معرفة العقل بعد الإمام، يعني بعد معرفة الإمام، يعني بعد أن تتعرف على الإمام انتهى العقل، تجمد عقلك، هكذا ظهر الكلام، تجمد عقلك وتسلم إلى الإمام. ولكن بالتتبع بكلام هؤلاء نجد أن مرادهم إنكار الاستحسانات العقلية والقياس الفقهي الذي يعمل به غيرنا. يعني عندما جاءوا بهذا الكلام في كتبهم جاءوا به في أي سياق؟ في سياق إنكار الاستحسانات العقلية والمصالح المرسلة التي يقول بها غيرنا والقياس الفقهي. القياس الفقهي مبني على الاستدلال العقلي، صحيح أو لا؟ القياس الفقهي مبني على الاستدلال العقلي. فلذلك المجلسي وغيره طبعا اعتمادا على الروايات، مثلا هناك رواية تقول ليس شيء أبعد من عقول عن عقول الرجال من القرآن، فإن الآية قد تكون في شيء أولها في شيء ويكون آخرها في شيء آخر. يعني هذا الحديث يريد أن يقول أن القرآن لا يمكن أن تناله عقول الرجال. أو هناك مثلا بعض الروايات الأخرى التي تنكر حجية العقل ظاهرها، ولكن مراد هذه الروايات أي شيء؟ إنكار القياس الفقهي. حيث كان الأئمة عليهم السلام يحاورون أبا حنيفة وغيره، أبا حنيفة من الذين يقولون بالقياس الفقهي، فأنكروا حجية العقل. قال الإمام هو الذي يعرف مثلا ملاكات الأحكام وفلسفات الأحكام، وبناء على معرفة فلسفات الأحكام يمكن القياس، أما أن تعتمدوا أنتم على عقولكم فعقولكم ناقصة. نعم. هذا خلاصة الكلام حول مصدرية العقل للتشريع عند الشيعة. والأخباريون، هذا صورة إجمالية عن الأخباريين وترديدهم في حجية العقل. بهذا المقدار نكتفي بمصادر التشريع، الكلام حول مصادر التشريع، وننتقل إلى الحديث الأهم واقعا وهو أصول الدين، الكلام حول أصول الدين، حيث يبدأ مؤلف الكتاب بالحديث عن التوحيد. لا شك أن الدين الإسلامي هو من الأديان السماوية والقائلة بالتوحيد، وأعتقد أنكم بمقدار درستم عقائد، ما أدري شو درستم كتب عقائدية إلى الآن، درست في العقيدة للصباح اليوم مباشرة أو درستم قبله كتاب؟ ها؟ جيد. فإذا نحن لا نحتاج إلى الكثير من الوقوف حول مباحث أصول الدين. يعني إذا درستم واقعا في هذه الجامعة درستم؟
نعم.
يعني المفروض أن يكون هذا الكتاب بعنوان مقدمة لتلك الكتب، لا أنه تدرسون تلك الكتب بعد أن تدرسون هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب لا يعني ليس كتابا استدلاليا، نادرا ما يتعرض للاستدلالات، إنما مراده تقريبا سرد العقائد. مثلا كتاب عقائد الإمامية، لا شك أنكم أيضا اطلعتم عليه، للمظفر، كتاب العقائد الإمامية، كتاب سردي يعني يسرد ويذكر عقائد الشيعة من دون التعرض إلى الأدلة. هنا أيضا يعني يبحث شيئا ما في أدلة الشيعة على اعتقاداتهم. من المفروض أن يكون هذا الكتاب في بدايات دراساتكم. على كل حال هذه المشكلة، يعني التقنيات التعليمية مشكلة سارية يعني في كل التخصصات، ليس في العلوم الإسلامية والشرعية فقط، في كثير من التخصصات هناك مشكلة في البرمجة، وضع البرامج. على كل حال الآن في المركز العالمي افتتحوا فرعا أو إدارة في نفس المركز العالمي تحت عنوان التقنيات التعليمية، تكنولوجيا أوموزيشي، وأنا أنصحكم بالقراءة في هذا المجال. إذا كان أحدكم عنده مثلا رغبة في التوسع، أو مثلا رغبة في التدريس بشكل عام، التدريس والعمل في المجال الدراسي والتعليمي، ينبغي أن يطلع على هذا العلم أو هذا الفن إذا صح التعبير. نعم.
موجود دور الجامعة التكنولوجيا التعليمية.
موجود. إيه لا، يعني إذا كان المعلمون أو المدربون أكفاء واقعا هذا شيء مهم. ويوجد في إيران مجلات يمكنكم مراجعة بالفارسية طبعا، اسمها مجلة رشد، ولها فروع، رشد آموزشي، رشد تربيتي، رشد معارك إسلامية، مجلة لا بأس بها يعني قيمة توجه للمعلمين والمدرسين في كافة الاختصاصات، من جملتها رشدة أوموزيشية أو رشدة تكنولوجية أوموزيشية، فيها بحثا عن التقنيات التعليمية. على كل حال، الكلام حول التوحيد الذاتي، لا شك أنكم تعلمون أن مذهب أهل البيت عليهم السلام قائم على التوحيد الذاتي، وأنهم يعتقدون ونحن نعتقد أن الله عز وجل هو واجب الوجود وغيره في العالم ممكن الوجود، ولا يوجد إلا واجب وجود واحد، لا يوجد في العالم إلا واجب وجود واحد. أصلا نفس وجوب الوجود يستلزم أن يكون واجب الوجود واحدا، لأنه إذا كان هناك أكثر من واجب وجود فهذا يعني أن واجب الوجود الأول يتألف مما به الاشتراك وما به الافتراق والامتياز، وإلا إذا كان هو نفس الواجب الأول أو نفس الواجب الوجود الثاني لا يفترق عنه بشيء صار واحدا. إذا كان هناك افتراق متمايز فيعني أن كل واحد من هذين الواجبين يتركب مما به الوجود، مما به الاشتراك ومن به الامتياز. الامتياز والتركب دليل الاحتياج، يعني أن واجب الوجود في وجوده محتاج إلى اجتماع هذين الجزئين، ما به الاشتراك وما به الامتياز، والاحتياج يخالف معنى الوجوب الوجود، يعني لأن واجب الوجود لا يحتاج في وجوده إلى علة، هذا معنى واجب الوجود. فلذلك نحن نعتقد أن واجب الوجود واحد ليس له نظير ولا شريك ولا ند ولا مماثل ولا نظير أبدا، هذا مسلم. لكن الكلام هنا الذي يذكره المصنف في إشكال في التعبير أنا أشير إليه، يقول نحن نعتقد أننا بأن الله عز وجل واجب الوجود وليس مركبا من أجزاء، سواء كانت هذه الأجزاء أجزاء عقلية أو أجزاء خارجية أو أجزاء مقدارية. هذا بحث الأجزاء تراجعونه في بداية الحكمة والنهاية في الفلسفة، هناك مذكور بشكل مفصل أنا أشير إليه إشارة. المراد هناك نوعان من التركيب، تركيب اعتباري وتركيب حقيقي، نحن نقف عنده لأن المصنف المترجم في الواقع ذكر تعبير فيه خلل، ما أدري أنا كتاب بالفارسي ما عندي، كنت راجعت بالفارسي لنرى أن الخطأ من المؤلف أو من المترجم، الترجم الخطأ. على كل حال، التركيب نوعان، تركيب حقيقي وتركيب اعتباري. التركيب الاعتباري يعني أن الوحدة بين الأجزاء اعتبارية، وهذه الأجزاء لا توجد، ليس لها أثر ناشئ من الكل، إنما الأثر ناشئ من الأجزاء. يضربون مثالا لذلك، مثلا هذا البناء، هذا البناء فيه وحدة اعتبارية بين أجزائه، يعني أن هذا البناء يتألف من الحديد، من الحجر، من الجص وما شاكل ذلك، وإنما تشكلت هذه الغرفة وهذا البناء وصار واحدا بالاعتبار، ووجود هذه الغرفة ليس ناشئا من موجود آخر، لا، وجود هذه الغرفة ناشئ من الأجزاء، يعني لوجود الجص ووجود الحجر ووجود الحديد وما شاكل، كل هذه الأجزاء لها آثار جزئية اجتمعت فشكلت هذه الغرفة، ولا يوجد موجود متحد واقعا، الوحدة بين هذه الأجزاء وحدة اعتبارية، بخلاف الوحدة أو التركيب الحقيقي، فهناك المركب الحقيقي هناك اتحاد ووحدة حقيقية بين الأجزاء، مثل أي شيء، مثل الاتحاد بين المادة والصورة في الجسم، جسم الإنسان مركب من مادة ومن الصورة، الصورة الجسمية في عالم الخارج، في عالم الخارج لا يوجد مادة لوحدها وصورة لوحدها، إنما يوجد هناك اتحاد واقع بين المادة والصورة، بخلاف البناء. لا، البناء الجسم لوحده والحديد لوحده لا يوجد وحده، فالوحدة في البناء اعتبارية، أما الوحدة في الجسم أو في الإنسان، الإنسان مركب من أي شيء؟ من جسم وروح، لا يوجد روح لوحدها ومثلا بدن لوحدها وجسم لوحده. فإذا التركيب الحقيقي هو التركيب الذي ينتج عنه موجود، هذا الموجود يوجد فيه وحدة حقيقية، وحدة حقيقية بين أجزائه، وهذا الموجود الخارجي إنما نشأت آثاره من الواحد الحقيقي، ولم تنشأ آثاره من أجزاء هذا الواحد. يعني عندما مثلا أنا أكتب على اللوح، عندما أكتب على اللوح إنما أكتب بروحي وبدني، لا أن البدن وحده يكتب ولا أن الروح وحدها تكتب. طيب، فقط أنا أشير إلى تعبير المؤلف هنا، وأنتم راجعوا إذا كان موجود النسخة الفارسية عندكم، راجعوا عبارة المصنف الأصلي على الرباني، هل أن الخطأ من المترجم أو الخطأ من المؤلف. يقول: كل موجود خلى الله سبحانه وتعالى مركب الوجود، الله عز وجل بسيط الوجود والوجودات الأخرى مركبة الوجود، سواء أكان هذا الموجود مركبا، يعني الله عز وجل مركبا من أجزاء ذهنية أم عقلية، التفتوا، من أجزاء ذهنية أم عقلية، وسواء أكان مركبا من أجزاء خارجية أم عينية. هذا التعبير فيه خطأ، الذهنية والعقلية واحد، الجزء العقلي والذهني واحد، والجزء الخارجي والعيني جزء واحد، فتعبيره هنا لا يخلو من إشكاله. راجعوا عبارة المصنف، وإن شاء الله الدرس القادم نتابع البحث حول بقية الأجزاء، التركيب العقلي والتركيب الخارجي والتركيب المقداري، أنواع التركيب الوارد طبعا في البداية، يمكنكم أن تراجعوها في البداية وفي النهاية، وفي البداية والنهاية الحكمة وموجودها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين.